அது ஆகி வந்தது.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام الحافظ المقدسي رحمه الله تعالى، ومع قول المؤلف باب الصوم في السفر وغيره. باب أو باب الصوم في السفر وغيره، يعني أحكام الصيام في السفر وغيره من الأبواب أو غير السفر كالجهاد مثلا. ذكر في ستة أحاديث في هذا المبحث المهم، الصوم في السفر. السفر في اللغة مأخوذ من أسفر الشيء، أسفر الشيء يسفر إسفارا إذا ظهر وبان، إذا ظهر وبان. وسمي السفر سفرا قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، يسفر عن أخلاق الرجال، يعني الشخص تعرف حق المعرفة إذا سافرت معه، إذا سافرت في صحبته أو سافر في صحبتك تستطيع أن تعرف من هذا الشخص الذي معك. لماذا؟ لأن السفر يعترضه عقبات وموانع، ويتعب الناس، ينزلون في أماكن ومنازل مختلفة، يحتاجون إلى من يقوم عليهم، يحتاجون إلى من يخدمهم. ففي هذه الحالة تعرف الرجال ويعرف من هو الشهم والذي عنده مروءة والذي يقوم على خدمة إخوانه من الشخص الكسول الذي يترك كل شيء للآخرين ويريد أن يخدمه الآخرون كما سنرى بعد قليل. فسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وتعرفون قصة عمر بن الخطاب لما طلب شاهدا من أحد الناس يشهد في قضية، فأتى له فأتي له بشاهد، فقال: هل أنت تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال: لا. هل أنت جاره؟ قال: لا. هل سافرت معه؟ قال: لا. قال: ارجع فإنك لم تعرفه. الصوم في السفر، ما حكم الصوم في السفر؟ إذا سافر الإنسان ما حكم الصوم في السفر؟ وهل الصوم يصح في أي سفر أم في سفر معين؟ جمهور أهل العلم على أن رخص السفر، رخص السفر كالفطر مثلا، لا تصح إلا في سفر الطاعة أو في السفر المباح، أو في السفر المباح. أما السفر المحرم أو سفر المعصية فلا تستباح فيه رخص السفر، لأن لا يكون الإنسان ذاهبا إلى معصية ثم يستبيح الرخص التي رخص الله جل وعلا بها رحمة لعباده. فجمهور أهل العلم على أن السفر الذي يرخص فيه في الفطر هو سفر الطاعة أو السفر في المباحات كالتجارة مثلا أو الدراسة أو زيارة أحد أو نحو ذلك، هذا السفر في المباحات. ما حكم صيام المسافر هل أفضل له أن يصوم أم يفطر؟ العلماء في ذلك على أقوال، منهم من يرى منع الصوم في السفر مطلقا، منهم من يرى منع السفر الصوم في السفر مطلقا، وهم أهل الظاهر، واستدلوا بالحديث الآتي: ليس من البر الصيام في السفر. وسيأتي الكلام عليه، ليس من البر الصيام في السفر. يقابلهم عدد من أهل العلم من يقول لا يفطر في السفر بدون مشقة، إذا لم توجد مشقة فلا يجوز له أن يفطر في السفر. لماذا؟ لأن هذا يكون أبرأ لذمته، يعني عليه واجب قام بأداء هذا الواجب فبرئت ذمته. القول الثالث من يقول بأن الصوم الفطر أفضل، من يقول الفطر أفضل عملا بالرخصة، عملا بالرخصة، كما سيأتي في بعض الروايات عند مسلم أن هذه رخصة من الله جل وعلا لعباده فاقبلوا رخصته، فيقولون الفطر أفضل عملا بالرخصة. وهذا قول إمام أحمد وإسحاق، واختاره شيخ ابن باز رحم الله الجميع. القول الذي بعد ذلك أنه مخير، أنه مخير له أن يختار الفطر وله أن يختار الصيام. القول التالي أن أفضلهما أيسرهما، وهو يروى عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أفضلهما أيسرهما، لأن هذه الشريعة جاءت باليسر والتيسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا كان بالنسبة له الأيسر له أن يصوم حتى لا يحمل بعد ذلك هم قضاء تلك الأيام، ورأى أن تلك الأيام التي سيصوم فيها أفضل مما إذا أفطر وأخر، ستأتي أيام فيها مشقة مثلا، فيها عمل، عنده سفر، عنده تعب، يتعب في عمل، يتعب في مشروع، في غير ذلك، فيقول أنا الآن سأصوم وأستريح بعد ذلك وتبرأ ذمتي، وتبرأ ذمتي. والعكس، قد نجد من يقول أنا أريد الآن الفطر لأنني أحتاج إلى الفطر. كان يكون الإنسان مثلا مسافرا للعمرة مثلا في رمضان، كثير من الناس يسافرون مثلا في العشر الأواخر أو في النصف الأخير وأيام حر، ويذهب وينتقل بين المطارات ويسافر من جدة إلى مكة أو من الرياض إلى مكة أو من السويس، ويركب السفن وينزل. فبعض الناس يشق على نفسه ويقول لا، أنا أريد أمسك صيامي، وهناك حر ومسافات ينتقل فيها. فلا شك أن الأيسر لمثل هذا هو أن يفطر، حتى يشرب ماء، حتى يشرب شيء بارد، يأكل، يتحرك إلى مسافات كبيرة. لكن نجد بعض الناس حتى هذه الأيام في السفر، سفر العمرة خاصة، يقول لك لا، أنا ما أريد أفطر ولا يوم من رمضان، فيشق على نفسه، فيشق على نفسه. فقد يدخل تحت الحديث الآتي: ليس من البر الصيام في السفر. إذن القول الخامس هذا أو السادس: أيسرهما أفضلهما، أو أفضلهما أيسرهما، أفضلهما أيسرهما، وأنسبهما للشخص، لأن هذه الشريعة كما قلنا شريعة ميسرة. ذكر في ذلك عدة أحاديث نستعرضها قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي، هذا الحديث رواه البخاري برقم 1943 ومسلم برقم 1121، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصوم في السفر؟ أصوم في السفر هذا استفهام، وكان كثير الصيام، قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم يدل على حرص الصحابة على تعلم الأحكام، حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على تعلم الأحكام، وأنهم يسألون عما يطرق عليهم من الأحكام والمسائل، ويسألون أهل العلم، يلوذون بسؤال أهل العلم حتى يجيبوهم. قال: أصوم في السفر. قوله أصوم في السفر لم يحدد هنا هل السؤال عن صوم الفرض أم صوم النفل. جاء ذلك التحديد في رواية عند البيهقي في السنن، لكن فيها كلام في إسنادها، قال: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، يعني عنده مركوب يؤجر عليه ويكتار عليه ويحمل عليه، يعني حمار أو دابة أو حصان أو إبل أو نحو ذلك، إني صاحب ظهر أعالجه أسافر عليه وأكريه، وإنه ربما صادفني هذا الشهر يعني رمضان وأنا أجد قوة. إذن السؤال هنا واضح أنه يسأل عن صيام الفريضة، صيام الفريضة، وأنا أجد قوة وأنا شاب وأجد بأن أصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا. فقال: أي ذلك شئت يا حمزة. لكن كما قلت هذا الحديث في إسنادي مقال، وهو يحدد أن الصيام كان على أن السؤال كان على الفريضة، أن السؤال كان عن صوم الفريضة. قال الحافظ بن حجر: ورد عند أبي داود في رواية صحيحة ما يقتضي أنه سأل عن الفرض، وصححها الحاكم كما قال الحافظ هذا الكلام في تلخيص الحبيب. قال: إن شئت فصم. إن شئت فصم، صم هذه فعل أمر، إن شئت فصم فعل أمر جاء في سياق الإثبات فيقتضي الإطلاق، يعني يدخل فيه صيام الفرض وصيام النفل، وصيام النفل إن شئت فصم، ولم يحدد له فرضا من نفل. وهذا الكلام نحتاجه لأصحاب سيارات الأجرة والأتوبيسات والميكروبوسات التي تسافر يوميا، وأعمالهم وأرزاقهم تأتي من هذا الباب، فيكثر السؤال عن هذا الأمر من هؤلاء السائقين. بعضهم يستمر المسافر باليومين والثلاثة، الذي يسافر إلى بلاد بعيدة وأماكن بعيدة ينقل أشياء ثقيلة يسافر عدة أيام، فنقول له: أنت الأمر مخير فيه، الأمر مخير فيه، إن شئت أن تفطر الآن وتؤخر القضاء في أيام يكون فيها راحة لك، أو أيام فيها نوع من البرودة، أو لا يكون عندك عمل فلك، وإن كنت ممن يعني لا يجد مشقة كان يكون مثلا السيارة مكيفة أو الباص أو نحو ذلك، أو يقول لك: أنا جالس وما أحتاج إلى شيء، الأمر يرجع له. وهذا يختلف، يعني قد يجد الإنسان سيارة مكيفة ويستريح فيها، ينزل في أماكن معينة، يتوضأ ويصلي في الاستراحات، غير واحد يركب مثلا كما سأل هنا عمرو بن حمزة الأسلمي، حمزة بن عمرو الأسلمي يركب ظهر، يركب حصان أو يركب إبل أو يركب بغلا أو كذا، في مشقة شمس، بخلاف من يركب السيارات المكيفة ونحو ذلك، قد يختلف الحكم. لكن نريد أن ننبه أيضا إلى مسألة مهمة، أن الرخصة هنا معلقة بالسفر، معلقة بالسفر وليست معلقة بالمشقة، وليست معلقة بالمشقة. يعني يجوز الإنسان وعند من يرى الإفطار يستحب أن يأخذ هذه الرخصة ولو لم تحصل عليه مشقة، لأن يعني بعض الناس يظن أن الرخصة، رخصة الإفطار في السفر معلقة بالمشقة. لا، الحكم أو القاعدة المعروفة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته. العلة هنا هي السفر، والحكمة وجود المشقة غالبا، لكن قد يوجد سفر بدون مشقة. يعني ممكن واحد مثلا يسافر في طائرة إلى السعودية أو أي بلد أخرى في ساعة ونصف، والطائرة مكيفة، وينزل من مطار وإلى مطار آخر وينتقل إلى الفندق أو إلى بيته بدون مشقة، فهل نقول له لا تأخذ الرخصة؟ لا، الرخصة هنا معلقة بوجود العلة، والعلة هنا هي السفر، سواء وجدت فيه المشقة أم لا، فهذه تنتبه لها. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وليست العلة هنا هي المشقة، وإنما العلة هي السفر. ثم قال عن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سنة تقريرية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم معهم ويراهم ولا ينكر لا على هذا ولا على هذا، لا ينكر على المفطر ولا ينكر على الصائم في السفر، فهذه سنة تقريرية، لأنكم علمتم في المصطلح أن السنة إما أن تكون قولية أو فعلية أو تقريرية أو وصية. وهذا حجة للجمهور الذين يقولون بجواز الأمرين، وهو حجة على الظاهرية، الظاهرية الذين يقولون يجب الفطر، يجب الفطر، وعند الظاهرية من صام في السفر فصومه باطل للحديث الذي ذكرناه، فهذا قول ضعيف ومرجوح، وهذا الذي معنا الآن حجة للجمهور الذين يقولون بالجواز. ثم يقول عن أبي الدرداء رضي الله عنه، واسمه عويمر أو عامر بن قيس رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحبون دائما أن يذكروا هذه الكلمة: خرجنا مع رسول الله، تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا معه، ذهبنا معه، هذا كله فيه فرح بمرافقته عليه الصلاة والسلام، وسعادة لهم بهذا، وفخر لهم بهذا، وحق لهم أن يفخروا بهذا، هذه الصحبة له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيؤخذ من هذا فضل مرافقة أهل العلم وفضل مجالستهم وما فيها من الخير الكثير والفضل العميم، أن الإنسان في صحبة أهل العلم لا يزال في خير، لا يزال الإنسان في صحبة أهل العلم في خير وفي نور وفي هدى، لأنهم لا يرشدونه إلا إلى ما فيه السعادة وإلى ما فيه الخير في الدنيا والآخرة. قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شهر رمضان في حر شديد. في شهر رمضان فيه جواز السفر في رمضان، جواز السفر في شهر رمضان خلافا لمن منعه، في حر شديد، وفيه أيضا جواز السفر في الحر والبرد في رمضان، قد يأتي رمضان في بعض الأحيان في البرد ويأتي في الحر كما هو آت في هذه السنة، ففيه جواز السفر في شهر رمضان سواء كان في حر أو في برد. يقول: حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. كان أحدنا ليضع يده على رأسه بشدة الحر. طبعا الآن نحن نسافر في السيارات في الطائرات، لما نحتاج أن احنا نضع أيدينا على رؤوسنا، لكن كما قلت هم كانوا يسافرون على الإبل وعلى الخيول، فكان الجو مكشوف، فقال: كان أحدنا لا يضع يده على رأسه. هذا فيه جواز اتخاذ الأسباب التي تدفع المشقة عن الإنسان، مشقة الحر أو مشقة البرد. يعني لا يأتي واحد يقول: يا أخي لا خلاص لا تضع شيء على رأسك حتى يكون هذا أعظم لأجرك. نقول له: لا، يجوز لك ويشرع لك أن تتخذ الأسباب التي تقيك من الحر أو من البرد. الآن مثل المراوح أو مثل المكيفات أو الظل أو السقف أو الخيمة أو نحو ذلك، فهذه لا بأس بها. يعني لا يأتي واحد يتنطع يقول: لا، حتى يكون أعظم لأجرك وأعظم لصومك أغلق هذه المراوح واخرج من هذه المكيفات ومن هذه السقوف واطلع برا عشان الشمس تكون شديدة وتأخذ أجزاء. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فعلوا هذا كما سنرى مع أو في رفقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر. ويؤخذ أيضا منها مشروعية الصوم مع وجود المشقة، لأنه ليس كل المشقة، كل أنواع المشقة هي الممنوعة، وإنما المشقة الغالبة، المشقة التي فيها شدة. وإلا الحج فيه مشقة، والقيام للصلاة فيه مشقة، والقيام لصلاة الفجر فيه مشقة، فلا نمشي على هذا قاعدة المشقة تجب التيسير. لا، المشقة التي تجب التيسير، وهذه قاعدة فقهية معروفة، المشقة التي لا يتحملها الإنسان أو يحصل معه فيها شيء من التلف أو العنت. أما كل شيء، كل عبادة تحتاج إلى مشقة، كل عبادة لابد فيها من مشقة. قال: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله ابن رواحة. يعني الصحابة في هذه الشدة وفي هذا الحر أفطروا، وليس فيهم أحد صام إلا النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. وهذا كما قلت فيه مشروعية أو جواز الفطر والصوم في السفر لفعل الصحابة ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره عليهم، إذا لم يشق على الإنسان مشقة بالغة ويقيد حركته كما سيأتينا الآن. إذا لم يشق على الإنسان ويقيد حركته، لأن قد يقيد حركة الإنسان فعندئذ يمنع كما سيأتي في الحديث القادم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في سفر. جاء في الترمذي أن هذا كان في غزوة الفتح، فرأى زحام ورجلا قد ظلل عليه. رأى زحام، كعادة الناس إذا رأوا أمرا غريبا وعجيبا يتجمهروا وتجمعوا لينظروا ماذا هناك. فرأى زحاما على شخص ورجلا قد ظلل عليه. ورد في سنن النسائي أنه مر برجل في ظل شجرة يرش عليه الماء، أحد الصحابة صائم ومتعب وحصل له مشقة كبيرة، فجلس في ظل شجرة والناس ترش عليه الماء ومتزاحمون عليه، تعبا شديدا، حتى أقعده هذا الصيام، شق عليه وأقعده ورأى فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه. وهذا يؤخذ منه فائدة تربوية وهي تفقد الإمام لرعيته وتفقده لأحوالهم والوقوف على أحوالهم والاطلاع عليها لمساعدتهم فيها ونحو ذلك. فقال ما هذا؟ فقال عليه السلام ما هذا؟ قالوا صائم. إذن هذا فيه إشكال، أن الناس أصبح يتكلمون، أصبح الناس يتكلمون، الصحابة أفطروا وهذا أصر على صيامه وصار حديث الناس. فقد يدخل إنسان في هذا الشيء من الرياء والعجب، فلان ماله والله إذا صائم، طيب هاتوا له ماء وهاتوا يعني رشوا عليه ماء وظللوا عليه وكذا، الناس تبدأ في خدمته فهذا قد يكون مدعاة للرياء أو السمعة أو العجب. فقال صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، البر اسم جامع لخصال الخير. ليس من البر هنا ما معنى ليس من البر؟ هل هذه المقصود بها كمال البر ولا أصل البر؟ لو قلنا أصل البر معناه أن هذا صومه باطل، ولكن المقصود كمال البر، ليس من كمال البر ولا فصومه صحيح. ليس من البر الصيام في السفر، يعني لمن كان على مثل هذه الحالة، لمن شق عليه الصيام وأصبح يحتاج إلى خدمة الناس، إذن ليس من البر الصيام في السفر يعني لمن كان على مثل هذه الحالة، لأنه مر بنا صوم النبي عليه السلام وابن رواحة، فحمل هذا على من كان على مثل هذه الحالة. وقوله ليس من البر الصيام، الألف واللام هنا تفيد العموم، سواء كان هذا الصائم يصوم فرضا أم يصوم نفلا، سواء كان هذا الصيام صيام فريضة أم صيام نافلة، نقول هذا ليس من البر لمن شق عليه ومنعه من القيام بحوائجه. فقوله ليس من البر الصيام في السفر تفيد العموم وتقيد ما سبق، أو يتقيد ذلك بما سبق من أحاديث الجواز، أن الصحابة كان لا يعيب بعضهم على بعض، منهم الصائم ومنهم المفطر. ويا أهل العلم يذكرون هنا فائدة جميلة، يقولون ينبغي على الإنسان في طاعاته أن يتخذ لنفسه منهجا وسطا، الإنسان في طاعاته وفي قرباته يتخذ عليه أن يتخذ لنفسه منهجا وسطا، يعني لا يأتي بشيء يشق عليه جدا حتى لا يستطيع أن يكمله ويقوم به، ولا يفرط في الأمر مرة واحدة فلا يعمل شيء. ينبغي على الإنسان الذي يريد العبادة أن يخطط لنفسه منهجا وسطا يتمكن فيه من القيام بهذه العبادة بصفة مستمرة دائمة، لأن أحب العمل إلى الله جل وعلا أدومه وإن كان قليلا. وفيها أيضا بيان لسماحة هذه الشريعة، وأنها الشريعة سمحة سهلة، وهذا مر بنا في عدة أمثلة. قال بعد ذلك وفي لفظ لمسلم، في لفظ صحيح مسلم لهذا الحديث وهو برقم 1115، عليكم برخصة الله التي رخص لكم. كلمة عليكم هذه حث، يعني خذوا رخصة الله، الزموا رخصة الله، التي رخص لكم، والرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، يعني بعكس العزيمة. الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لأن العزيمة هي الأدلة جاءت بوجوب الصيام، وجوب الصيام. فالرخصة كل ما سبق من هذه الأحاديث بالنسبة للصيام، بالنسبة لترك الصيام في السفر، هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى. صحيح مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. روى عبد بن حميد عن ابن عمر قال: هي رخصة نزلت من السماء، فإن شئتم فردوها. ابن عمر يعني يريد أن يضرب لنا مثالا على أخذ الرخص، فيقول: لو تصدقت بصدقة فردت، أعطيت الواحد صدقة قال لك والله مش عاوز حاجة خليها لنفسك، يقول: لو تصدقت بصدقة فردت ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدق الله بها عليكم، صدقة تصدق الله بها عليكم. هذا من قول ابن عمر. قال شعبة: كان يبلغني عن يحيى بن أبي كثير أنه كان يزيد في هذا الحديث وفي هذا الإسناد أنه قال: عليكم برخصة الله الذي رخص لكم. قال: فلما سألته لم يحفظه. قلت: هذا الحديث رواه النسائي عن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر مرفوعا: ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله عز وجل فاقبلوها. صححه الشيخ الألباني مرة أخرى: ليس من البر الصيام في السفر، عليكم برخصة الله التي عليكم برخصة الله برخصة الله عز وجل فاقبلوها. صححه الشيخ الألباني. فهذا يدل على أن الفطر في السفر لمن شق عليه رخصة، وأنه لا يستحب له أن يصوم، لا يستحب له أن يصوم في هذه الحالة. ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. من هديه عليه السلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أما ما يفعله الإنسان من أن يشدد على نفسه فهذا مذموم، وفيه هذا الحديث الذي ذكرناه لكم. وهذا مدعاه أن الإنسان يسأم ويمل في آخر أمره من الأعمال الصالحة والطاعات. إذا الإنسان كان يصمم على أن يأتي بما شق عليه ولا يعطي نفسه فرصة للراحة والتقاط الأنفاس كما يقولون، فإن هذا مدعاه بعد ذلك لترك الأعمال الصالحة وترك الطاعات. آخر حديث في مبحث السفر قال عن أنس، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في سفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. كنا مثل ما مر بنا قبل قليل، خرجنا في حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على مرافقته عليه السلام وتعلم الأحكام منه. فمنا الصائم ومنا المفطر. يستفاد من هذا الاستدلال بأفعال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الاستدلال بأفعال الصحابة وهم في رفقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قلنا في أول الكلام هذا تقرير منه عليه السلام لفعلهم، ولو كان هناك شيء محظور لنبهم. فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، يعني اللي معاه حاجة يتغطى بها، ملاية أو حاجة يتظل بها، ومنا من يتقي الشمس بيده. وهذا قلنا لا يؤثر في أجر الصيام. إذا الإنسان استقى الشمس بيده بشمسية بسقف بمكيف بمروحة بنحو ذلك لا يؤثر في صحة صومه. قال فسقط الصوم، الصوم سقطوا من التعب، تعبوا وسقطوا. وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، يعني سقوا الإبل. المفطرون هم الذين قاموا بالخدمة، وهذا يؤخذ منه فائدة أن الإنسان اجتمع عنده عمل فيه نفع قاصر يعني قصر عليه، وعمل آخر تعارض معه في نفع متعدي للآخرين، يقدم النفع المتعدي على النفع القاصر. فهؤلاء الذين أفطروا قاموا بالنفع المتعدي الكبير، سقوا الركاب، سقوا الإبل، وضربوا الأبنية والأخبية والخيام لإخوانهم الصوم ولهم. فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ففيه استحباب الفطر إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة ووجدت المشقة، والأخذ بالرخصة، مشروعية الأخذ بالرخصة. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. انتهى هنا الكلام على مباحث السفر، وبقي أن نشير إشارة سريعة إلى أن السفر هذا الذي تكلمنا عليه هو ما أطلق عليه سفر عرفا، ما أطلق عليه سفر عرفا، يعني الراجح فيه أنه لا يحدد بأعداد معينة من الكيلومترات. ذكر الحافظ ابن حجر في أقوال كثيرة جدا فتح الباري، ورجح ابن القيم شيخ الإسلام أن المقصود بالسفر هو ما أطلق عليه سفر في العرف، يعني الإنسان يتجهز فيه ويأخذ ما يحتاج إليه من المتاع ونحو ذلك، من الملابس ومن الغيارات ونحو ذلك، ويقال عنه أنه مسافر. هذا الذي السفر الذي نتكلم عنه وتباح فيه رخص السفر. يتكلم هنا أو انتهى المؤلف هنا من الكلام على مسائل تتعلق بالأحياء. هذا المسافر الذي تكلمنا عليه سيقضي بعد ذلك الأيام التي أفطرها، كما قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر يعني يقضي بعدد الأيام التي أفطر فيها. هذا بالنسبة للقضاء للمسافر، يعني عندما يفطر عليه بعد ذلك أن يقضي عدد الأيام التي أفطر فيها. سيدخل بعد ذلك المؤلف في قضية القضاء عن بعض الأنواع الأخرى، بعض الأنواع الأخرى، من ذلك قضاء الحائض والنفساء، قضاء الحائض والنفساء. ونستطيع أن يعني نذكر نبذة يسيرة عن أحكام القضاء عن الأحياء أو للأحياء، ثم ندخل بعد ذلك في القضاء عن الأموات في الحديث الذي سيذكره المؤلف بعد ذلك، حديث عائشة رضي الله عنها الثاني. المسافر تكلمنا عليه. النوع الثاني عندنا المريض. المريض قسمان، من به مرض يرجى برؤه، يعني مريض مرض نأمل أن هذا المرض يخف منه بعد فترة طويلة أو قصيرة، لكن قبل أن يأتي رمضان الذي بعده فنقول هذا ينتظر حتى إذا برئ يقضي، إذا برئ من مرضه يقضي. النوع الثاني من به مرض لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه. الأطباء يقولون هذا المرض في الغالب لا يبرأ، فلا يستطيع أن يصوم لا الآن ولا بعد الآن، لا يستطيع أن يصوم الآن ولا بعد الآن. فهذا يطعم عنه، يطعم عنه عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكين. النوع الثالث وهو الرجل الكبير الخرف الذي ذهب عقله، فهذا أصلا يسقط عنه الصيام ويسقط عنه الفدية يعني الإطعام إذا ذهب عقله، لأنه من شروط وجوب الصوم على المكلف أن يكون عاقل. فإذا كان هذا الرجل الذي خلف ولا يدري ما يحصل حوله، فهذا لا نقول لأهله أو لأولاده كما يقول بعض الناس أطعموا عنه، لا، هذا يسقط عنه الصوم، يسقط عنه الصوم، لأن وجود العقل شرط في إيجاب الصوم على الشخص. هذا الآن بالنسبة للمريض. النوع الثالث والرابع الحائض والنفساء، الحائض والنفساء، وهو سيأتي الآن في حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، تفطران ولا يجوز لهما الصوم. يعني لو واحدة قالت لا أنا أريد أن أصوم وهي حائض أو نفساء، نقول صيامك باطل وحرام عليك أن تصومي، فعليك أن تفطري ثم تقضي بعد ذلك. النوع الذي بعد ذلك الحامل والمرضع، الحامل والمرضع، وهذه أو هذان النوعان أو هاتان الحالتان يكثر السؤال عنهما من الناس، الحامل والمرضع. وأهل العلم يقسمونهما إلى ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا خافتا على نفسيهما، يعني خايفة على نفسها، حامل خايفة أن هي تصوم على نفسها، خايفة على نفسها من الصيام، أو مرضع خايفة أن يحصل لها شيء من الصيام، هذه الحالة الأولى، فهذه تفطر ثم بعد ذلك تقضي بدون فدية، تقضي بدون فدية، يعني ليس عليها إطعام. الحالة الثانية خافتا على نفسيهما وولديهما، خافتا على نفسيهما وولديهما، فهي كالحالة الأولى، تفطران وتقضيان بدون إطعام، يعني دون فدية. الحالة الثالثة خافتا على ولديهما، يعني خرج الآن الإشكال من الخوف على نفسيهما، بل أصبح الخوف على الأولاد، المرضع خائف على ابنها الذي ترضعه، والحامل خائف على الذي الجن الذي في بطنها. فهذه العلماء فيها على ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. الجمهور على وجوب القضاء مع الفدية، تقضي بعد ذلك تلك الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين. والقول الثاني هو قول الحنفية تقضيان فقط بدون إطعام. والقول الثالث هو يفتي به ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وعدد من المعاصرين، ليس عليهما إلا الإطعام فقط. لماذا؟ للحديث الذي رواه الترمذي وغيره، إن الله جل وعلا وضع عن الحامل والمرضع الصوم، وقبله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، ووضع عن الحامل والمرضع الصوم أو الصيام، وصححه الشيخ الألباني في سنن أو تعليقه على الترمذي. وهذه الحالة كما قلت يكثر السؤال عنها. ننتقل لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. في صحيح مسلم: فما أستطيع أن أقضي لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شعبان. وفي رواية: الشغل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه كان يحب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر؟ ما حكم من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر؟ الأحناف أو أبو حنيفة يقول: يقضي فقط بدون فدية، يقضي فقط. ويروى عن ابن عباس وابن عمر وابي هريرة والزهري أن ليس عليه إلا الإطعام لفوات الوقت، ليس عليه إلا الإطعام. والجمهور على أنه يقضي ويكفر، يقضي ويكفر يعني يقضي ويطعم، يطعم عن كل يوم مسكينا. القضاء قد يكون متتابعا، يعني يريد واحد يقضي بعد رمضان 10 أيام مثلا، ممكن يقضيها متتابعة أو متفرقة، يوم وبعدين يفطر يوم أو يومين وبعدين يصوم يوم، يعني سواء كانت متتابعة أو متفرقة الأمر فيه يسير. وعلى هذا الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة على جواز القضاء متفرقات الأيام، متفرقة أو متتابعة. قولها رضي الله عنها: فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فيه جواز تأخير القضاء إلى قبل رمضان القادم. انتبه لهذا، لأن قضاء رمضان موسع، هو واجب عليه لكنه واجب موسع، إن عنده من بعد يوم العيد، لأن لا يجوز صيام يومي العيد، لا يجوز صيام يومي العيد كما سيأتي، وصومهما محرم. فعنده من بعد يوم العيد إلى قبل أن يدخل رمضان الثاني يستطيع أن يقضي في كل هذه المسافة، فهذا واجب القضاء هنا موسع. لكن إذا تضايق عليه الوقت، يعني مثلا عليه 4 أيام ولم يبق من شعبان إلا 4 أيام، فهنا يصبح الواجب مضيقا، فيجب عليه أن يقضي في هذه الأيام وجوبا. فإذا لم يقضي في هذه الأيام ودخل عليها رمضان الثاني، فينسحب عليه ما ذكرناه قبل قليل من الخلاف، ماذا عليه؟ يقضي ويطعم، ولا يقضي فقط، ولا يطعم فقط كما ذكرناه قبل قليل، لأنه عندئذ مفرط، مفرط. أما إذا لم يكن مفرطا، كامرأة مثلا حائض، حاضت مثلا، هي قالت سأقضي في 4 أيام الأخيرة من شعبان، وفجأة أتاها الحيض واستمر بها إلى دخول رمضان الثاني، فهي في هذه الحالة نعتبرها مفرطة ولا معذورة؟ لذا معذورة، هي معذورة، لأنها أخرت بمقدار وجود الأيام الباقية والتي تستطيع أن تصوم فيها، فأتاها الحيض في هذا الوقت، فحكمها حكم المعذور. فإذا انتهى رمضان وأرادت أن تصوم تلك الأيام، فلا يأتي فيها الخلاف الذي ذكرناه، هل تقضي مع الفدي أم لا، لأنها حكمها حكم المعذورة. قالت: كان يكون علي الصوم في رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان كما قلنا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه وجوب رعاية المرأة لحق الزوج، وجوب رعاية المرأة لحق الزوج. وقد جاءت الأحاديث أنها لا تصوم النفل التطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه. يعني أي امرأة تريد أن تصوم مثلا الاثنين والخميس مثلا أو الأيام البيض فلا بد أن تستأذن من زوجها، لأن حق الزوج عليها واجب وصيامها نفل أو مستحب أو تطوع. وهذا كثير من النساء لا تعرفه، وبعض النساء تهمل فيه إهمالا عظيما. أي امرأة تريد أن تصوم صوم تطوع يجب عليها وجوبا أن تراعي حق الزوج وتستأذن منه. وهذا الحديث الذي معنا يدل على ذلك، أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان يكون عليها الصيام، يعني تقضي أيام الحيض، لأن في الغالب لا تسلم امرأة من إفطار في رمضان، لا تسلم امرأة من إفطار في رمضان ولو أيام يسيرة. يعني أي امرأة لابد في الغالب تفطر من رمضان عدة أيام، لأن الحيض سيأتيها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لمكان النبي صلى الله عليه وسلم ولحبه لها رضي الله عنها وأرضاها كانت تؤخر القضاء في حتى تقضي في شعبان. جاءت امرأة قالت لها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ لماذا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ أحرورية أنت؟ يعني هل أنت من الخوارج؟ لأن الخوارج يرون وجوب قضاء الصلاة التي تفوت الحائض، وهذا فيه مشقة كبيرة جدا. يعني من يسر الشريعة أن الله جل وعلا لم يأمر المرأة بقضاء المرأة الحائض بقضاء الصلوات التي فاتتها، يعني ست مثلا أيام أو ستة سبعة أيام، وقد بعض النساء عشر أيام، في خمسة بخمسين فيها مشقة. لكن أيام الصيام ستكون يسيرة، ستة أيام سبعة أيام تفرقها وانتهى الأمر. فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ يعني أنت من الخوارج تأتين بهذا الكلام؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فأعلمتها أنهم كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأمرهن بقضاء الصيام ولا يأمرهن بقضاء الصلاة. وهذا كما قلنا فيه نعمة الله جل وعلا على عباده ورحمته جل وعلا بهم ويسر هذه الشريعة. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. هذا الآن أحكام دخل المؤلف في أحكام القضاء عن الأموات. الكلام فيما مضى كان في أحكام القضاء أو قضاء الأحياء، قضاء الأحياء يقضي الحي عن نفسه الأيام التي أفطرها لسفر أو مرض أو لحيض نفاس وغير ذلك. ينتقل الآن في القضاء عن الأموات. عن عائشة رضي الله عنها قالت أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ما حكم من مات وعليه صيام؟ ما حكم من مات وعليه صيام؟ سواء كان هذا الصيام رمضان يعني صوم فرض أو صوم كفارة أو صوم نذر. الجمهور يقولون، جمهور أهل العلم يقولون: لا يجوز لأحد أن يصوم عنه، لا يجوز لأحد أن يصوم عن الميت، لأن هذا من الأعمال البدنية، والقاعدة المعروفة أن الأعمال البدنية لا تدخلها النيابة. يعني كما أنه لا يصلي أحد عن أحد فكذلك لا يصوم أحد عن أحد، لأن الصوم عبادة بدنية محضة كالصلاة عبادة بدنية محضة. الزكاة عبادة مالية محضة، وقد تكون مالية بدنية، لأن الإنسان يأتي بالمال بالتعب، والحج يجمع بين أمرين. فيقول جمهور أهل العلم يعني غير الإمام أحمد أن هذه عبادة بدنية محضة، فلا يصح لأحد أن يصوم عن الميت، لا الفريضة ولا الكفارات. يأتي الخلاف في النذر الآن. الإمام أحمد حمل هذا الحديث على صوم النذر، لأنه جاء في رواية إلا صوم نذر، أو كما سيأتي الآن في الحديث الذي تسأل فيه المرأة ذكر النذر، سيأتي شرحه كاملا. فالإمام أحمد حمل هذا الحديث على النذر. قال أبو داود هذا في النذر خاصة، وهو قول أحمد. الإمام أبو داود قال هذا في النذر خاصة، من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني إذا كان عليه نذر، نذر مثلا أن يصوم شهرا أو يومين أو عشرة إذا حصل أمر معين، ومات وحصل له هذا الأمر ولم يتمكن من الصيام، ماذا نصنع ونحن عرفنا أن هذا الرجل عليه صوم نذر؟ فالإمام أحمد يرى أن هذا الحديث خاص بهذه الحالة، أما إذا مات وعليه صوم رمضان، أيام رمضان أو كفارات أو نحو ذلك، فجمهور أهل العلم يقولون لا يصوم أحد عن أحد. أهل الظاهر وقول الشافعي أنه يصام عنه مطلقا، يصام عنه مطلقا الفرض والنذر، الفرض والنذر لهذا الحديث، لهذا الحديث من مات وعليه الصيام، فكلمة الصيام نكرة في سياق الشرط فتعم، من مات وعليه الصيام، من مات وعليه الصيام، فكلمة الصيام نكرة في سياق الشرط فتعم كل الصيام فرض أو نذر. صام عنه وليه، ما معنى صام عنه وليه؟ وما المقصود بالولي؟ بعض أهل العلم قالوا المقصود بالولي هم عصبة الرجل، يعني لا يدخل في هذا النساء، لأن النساء من القريبات ليس فيهن عصبة، إنما العصبة المعتقة. هذا القول الأول. القول الثاني أنه يصوم عنه وليه فقط. القول الثالث أنه يصوم عنه أي إنسان، يصوم عنه أي إنسان، لأن هذا كالدين، كما أن الدين الذي عليك يستطيع أي إنسان أن يقضيه عنك، فكذلك هذا دين على هذا العبد يقضيه عنه أي إنسان. هذه الأقوال الثلاثة في صيام الولي، العصبة أو الأقارب أو يصوم عنه أي شخص. نعم.
سبعة
دقايق وبعدين نروح نحضر يعني اصحابك لو انت عاوز تاخد حاجه معينه خلاص يعني احنا بناخد سبعة دقايق كده بالظبط
ونقف
بكره بكام
المشكله هنا
الساعه كام
على
ذنب الاقامه
لكن حضرتك عايز تكمل عليه الازازات
هم
بالظبط لو اجتماع وبعدين تطبقها عليه مش فارق كان كان كلام عن السفر مخصوص للمعاصي
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأخذه عنها؟ قال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله حق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. هذا الحديث الذي قلت لكم قيدوا به الحديث الآخر إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، لكن هل هذا التقييد يصح أم لا يصح؟ سأتي الآن الكلام عليه. أفأصوم عنها؟ فقال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم. قال فصومي عن أمك. نرجع الأول الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سؤال أهل العلم، وأن الإنسان يتحرى يسأل أهل العلم في المسائل التي تنزل به. فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأخذيه عنها؟ مشعر هذا بأن هذه المرأة ماتت وعليها شهر من رمضان، أفأخذه عنها؟ فيه أداء حقوق الأموات، أن الإنسان يحرص على أداء حقوق الأموات سواء كانت من حق الله جل وعلا أم من حقوق العباد، سواء كان ذلك الحق حق لله أم حق العبد، يعني حقوق العباد المالية، واحد أخذ من واحد مال أو عليه دين أو كان ملتزما بعمل فلم يتمه، فعلى الورثة أن يراعوا هذا الأمر، لا يكون هم الورثة أخذ المال والفرح به والإنفاق منه وترك هذا الميت الذي عليه حق للعباد، لا، نقول يجب على الورثة أولا أن يبحثوا هل هذا الميت عليه حق لله، كمثلا أداء فرضية أو ركن الحج وهو مستطيع، فعليهم أن يخرجوا من ماله لمن يحج عنه، وينظروا نظرة أخرى لحقوق الخلق، هل هناك دين على هذا الرجل لأحد؟ فعليهم أن يقضوا أو يقوموا بقضاء دينه. وهذه مسألة فرط فيها الكثير من الناس، وقد ورد فيها حديث أبي قتادة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الرجل فقال هل عليه دين؟ فقالوا نعم عليه ديناران، فترك الصلاة عليه. فجاء أبو قتادة وقال يا رسول الله هو كفيل بهما، يعني الديناران على أبي قتادة، فصلى عليه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقابل بعد ذلك أبا قتادة وسأله هل قضيت الدينارين؟ قال لا. ثم بعد ذلك قابله قال هل قضيت الدينارين؟ قال نعم. قال الآن بردت جلدته، أو بردت جلدته في دينارين فقط، ديناران يحبس بهما الشخص. فلذلك على الإنسان بقدر الإمكان أن يتخفف من الديون ولا يستدين إلا في الأمور الشاقة جدا والضرورية. على الإنسان أن يتخفف من الديون بقدر الإمكان لخطورتها على الإنسان في قبره وفي حبسه، ولا يستدين إلا إذا ألجأت في الضرورة. لأن بعض الناس يتدين أو يستدين لأسفل الأسباب، يريد يغير الشوار لبيته، العفش لبيته، حاجة مش عجباه، عربيته مش عجباه، يغيرها ويستدين. وقد تأتيه المنية وعليه ديون كثيرة للخلق ولا يعبأ الورثة بقضاء تلك الديون. فعلى الإنسان هو لا يستدين إلا في حالات ضرورية جدا. قال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضي عنها. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له قياسا صحيحا، لو كان على أمك دين مال لأحد كنت تقضي هذا الدين عنها؟ قال نعم. فهذا في استعمال القياس الصحيح، استعمال القياس الصحيح، وفيه الرد على الظاهرية الذين يمنعون القياس وهم يقعون فيه. فقد قاس هنا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قاس صوم الشهر على دين الآدميين، صوم الشهر على دين الآدمي أو الآدميين. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية أن السائل امرأة، وقد تكون هذه قصة أخرى، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر. إذن الآن السؤال اختلف، السائل اختلف ومورد السؤال اختلف. الأول كان يسأل عن دين على أمه عليها صوم شهر، فقلنا بأنه يشعر بأن هذا شهر رمضان، وهذه تسأل عن صوم نذر، فاختلف مورد النص، مورد النص ومخرج النص. فلذلك قال بعض أهل العلم إن لا يحمل هنا المطلق على المقيد، لا يحمل المطلق على المقيد كما قال جمهور أهل العلم، لا يحمل مطلق على المقيد، المقيد لاختلاف مخرج الحديث ومورد النص. قالت أفأصوم عنها؟ قال أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ قال نعم. قال فصومي. صومي هذه أمر، وهذا الأمر بعد حظر، بعد منع أو بعد رفع التوهم، فيفيد الجواز، فيفيد الجواز، لأن ورود الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. قال فصومي عن أمك، دليل على، دليل لمن يقول بأن الذي يصوم عن الميت الابن أو البنت كما هو قول الشافعي أنه يحصر هذا في الأولياء القريبين الابن أو البنت، للحديث الذي جاء إذا مات العبد أو الإنسان أو مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث. مشهور عند الناس رواية إذا مات ابن آدم، وهذه اللفظة يعني لا توجد في كتب السنة في ما ذكر أهل العلم، الموجود في كتب السنة إذا مات العبد أو إذا مات أحدكم أو إذا مات الإنسان، لا توجد رواية إذا مات ابن آدم مع شهرتها، لكن تذكرها بعض الكتب الوسيطة ككتاب مثل رياض الصالحين ونحوه. فهذا فيه مسألة القضاء عن الميت التي سنقف عليها، وإن شاء الله سنكمل عندنا الأحد والاثنين، إن شاء الله سنكمل وننتهي هذا الكتاب إن شاء الله يوم الاثنين القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.